إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، أتكلم في هذه الخطبة أيضا عن موضوع من موضوعات الجهاد في سبيل الله، وأبين من البداية أن الكلام في موضوع الجهاد في هذه الأيام ضرورة، أولا لإعادة الروح الجهادية إلى نفوس الأمة، وثانيا لكي تتوضح العقيدة الآن فلا تهتز أمام الهزائم، ذلك لأن كثيرا من الناس يهتز إيمانه وتصيبه الشكوك لكثرة هزائم المسلمين اليوم، فيقول أليس هذا الدين من عند الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ فكيف ينتصر الأعداء علينا؟ ولذلك كان من اللازم أن نقف على غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ منها العبرة، ونأخذ الدروس الجهادية التي تعيننا على متابعة الكفاح والجهاد في سبيل الله بدون تردد ولا لبس ولا غموض. أيها الإخوة المسلمون، وقد ذكرت في غزوة الأحزاب في الخطبة الماضية أن الله جل جلاله كفى المؤمنين القتال بالريح والجنود التي لم يروها، وخشيت أن يعتقد أحد الناس بأن الله يتولى الجهاد عن الناس، فلماذا ينهزمون؟ ولذلك أعرج اليوم على غزوة أحد لنأخذ منها درسا آخر يتمم الدرس السابق في غزوة الأحزاب. إن المسلمين في بدر والأحزاب نصروا بالملائكة، ولكن عندما بذلوا الجهد وأعدوا العدة المناسبة وتوكلوا على الله حق التوكل وتجردوا لله في نواياهم، فأيدهم بنصر من عنده وأنزل ملائكته تعينهم وتؤيدهم وتنصرهم على عدوه. لكن هذا لا يعني بحال أن الهزائم لا تقع بالمسلمين، إن الهزيمة والنصر ضرورة لكي تتربى الأمة بالأحداث فتستفيد من النصر بأن تتعرف على أسبابه، وتستفيد من الهزيمة بأن تتعرف أيضا على أسبابها. ولذلك نتكلم اليوم بعون الله عن غزوة أحد لنستفيد من درس الهزيمة أشياء كثيرة. أيها الإخوة المؤمنون، وكان من خبر هذه الغزوة أن المشركين عندما هزموا في غزوة بدر في العام الثاني للهجرة امتلأت قلوبهم حقدا على المسلمين، ذلك لأنه قد قتل منهم في غزوة بدر ما يقرب من 70 رجلا من صناديده، وهزموا هزيمة منكرة أمام جند الله. فقام أبو سفيان يترأس الحملة الجديدة للقضاء على الدين الجديد، واجتمع حوله 3000 مقاتل من المشركين، ورفض أبو سفيان القافلة التي نجت بعد معركة بدر، رفضها لتموين معركة أحد. فاجتمع هؤلاء وقلوبهم تغلي حقدا وتتشوق إلى اللقاء للانتقام من المسلمين، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبغ الناس للجهاد في سبيل الله، ولكن أيبقون في المدينة يحتمون بها ويقاتلون أعداءهم فيها أم يخرجوا منها؟ فاستشار الناس وهو أعقلهم ومؤيد بالوحي ليقرر أصلا شرعيا في السياسة الشرعية أن يستشير القائد أمته عند اتخاذ القرارات المصيرية في السلم والحرب، ويستشير الأمة بعقلائها وأهل الرأي والاختصاص فيه. فأشار عليه بعض القوم بأن يبقى في المدينة يقاتل الرجال المشركين في أسفتها، وأيضا يقاتل النساء من الحصون. ولكن هناك رأي آخر، هو رأي الشباب المتحمسين الذين ما خرجوا في غزوة بدر، لذلك كانت حماستهم شديدة، ورأوا أن يخرج رسول الله من المدينة المنورة ليلقى الأعداء خارجه. وبعد تداول الرأي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة، لأن رأي هؤلاء في الظاهر كان أكثر وغالبية وسائدا بين جماعة، فنزل على رأيهم وتنازل عن رأيه الذي أيده فيه أيضا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، الذي أيضا أراد أن لا يخرج الجيش الإسلامي من المدينة وأن يقاتل فيه. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل. وهنا شعر الذين رأوا الخروج من المدينة بأنهم أكرهوا رسول الله على أمر لا يريده، فقالوا له: يا رسول الله، إن أحببت أن تقاتل المشركين في المدينة فافعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من بيت عائشة وقد لبس عدة الحرب وظاهر بين ذرعين: ما ينبغي لنبي أن يضع سلاحه أو درعه بعد أن لبس حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهنا عزم وتوكل على الله سبحانه وتعالى وخرج مع الناس ليلاقي الأعداء خارج المدينة المنورة. وأثناء الطريق بين المدينة وأحد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما جد جدا سحب بثلث الجيش، وهكذا نجد أن الشدائد تضع الناس على المحك، تميز بين المنافقين والمؤمنين. ولذلك عندما جد الجد ورأى ابن أبي أن الحرب قائمة اعتذر ورجع من الطريق بثلث الجيش ممن معه من المنافقين، محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه وأخذ برأي الفتيان الصغار، ولكنه النفاق الذي عراه الله جل جلاله في الآيات الكريمة. وهنا عسكر النبي صلى الله عليه وسلم أمام جبل أحد وجعل الجبل إلى ظهره، وابتدأ يرتب الصف ويحمس الجند. وهنا أشار بأن يكون على رأس الجبل عدد من الرماة المهرة، فكان 50 رامي بقيادة عبد الله بن جبير على رأس الجبل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبحوا عنهم خيول الأعداء بالنبل ويحموا ظهورهم، وأن لا يتركوا هذا الجبل ولو رأوا المسلمين تتخطفهم الطير، ولو رأوا المسلمين تتخطفهم الطير لا يبرحوا أماكنهم، سواء كانت الدائرة على المسلمين أم لهم، إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الموقع حساس واستراتيجي. وبدأ النبي بتحميس الناس وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، وهنا أصبح المسلمون أمام المشركين. عدد المسلمين 700 رجل، عدد المشركين 3000 رجل، وقد أخرج المشركون معهم نساءهم وأولادهم لكي يشتدوا على المسلمين ويحسبوا حسابا لهؤلاء الجرار من بعدهم. وفي هذه الأثناء نجد النبي يحمس الناس فيقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقولون: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يقاتل من يأخذه الناس حتى يقتل. فيقوم له رجل اسمه أبو دجانة سماك بن خرشة فيقول: أنا يا رسول الله، ويأخذ السيف ويعصو على رأسه عصابة حمراء تدل على أنه سيقاتل حتى يموت، ويتبختر بين الصفوف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذه المواطن. التبختر تحليسا للناس. ويبتدئ الصراع بين الجيشين، وينقض جنود الله على أعدائهم كالصواعق، فيزحزحون هؤلاء أمامهم، ويبتدئ المشركون يحسون بالخطر الدائم، ولذلك يستحر القتل فيهم، فيقتل المسلمون من المشركين 70 صنديدا منهم، ويبتدئ المشركون بالفرار تاركين وراءهم غنائمهم، ولذلك تبعهم النساء أيضا. وعندما رأى المسلمون النصر، رأى الذين على الجبل من الرماة أن المعركة قد انتهت، وولى المشركون الأدبار، فطمعوا في الغنائم، وهنا ابتدأ النزاع بينهم وبين قائدهم، يريدون ترك الجبل جمعا للغنائم، وقائدهم يذكرهم بأمر رسول الله بأن لا يتركوا الجبل إلا بأمر منه، ولكنهم غلبوه، فنزل كثير منهم عن الجبل يريد جمع الغنائم، وبقيت كوكبة صغيرة واقفة على الجبل. وفي هذه الأثناء يدركها خالد بن الوليد، وكان قائدا من قوات المشركين، فهي فرصة، فيلتف من وراء الجبل فيصعد عليه فيقتل عبد الله بن جبير ومن معه، ويفر على المسلمين من خلفه. وهنا يقع الاضطراع في الصف المسلم، العدو من امامهم ومن خلفهم، فيختلط عليهم الامر وتهتز الصفوف، وهنا يقعون في الشدة والمحنة، ويكثر القتل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ المسلمون من أن ينهزموا من أرض المعركة لا يلوون على شيء، ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كوكب بسيط من أصحابه 9 أشخاص فقط، والباقي ينهزم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم ولكن لا مجيب. وأنس بن النضر رضي الله عنه يجد عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله ومعهما جماعة من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديه ووقفوا عن الحرب، وبخاصة عندما وصلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولذلك قعد، فقال لهم أنس بن النضر: ما يجلسكم؟
قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فقوموا فموتوا على ما مات عليه. وابتدأ يقاتل الناس حتى قتل رضي الله عنه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاع بين المسلمين قتله كانت هذه كالصاعقة على رؤوسه، فرآه كعب بن مالك من تحت حلق المغفر فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وسمعها كثير من الناس وأشار عليه النبي بالسكوت لأن المشركين قد أرهقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموه بالحجارة حتى هشموا بيضة الحرب على رأسه، ودخلت وراست حلقتان من حلق المغفر الزرق في وجنته، وكسرت رباعيته، وجرح وجهه، وسقط في الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، ولم يبق معه إلا كوكب بسيطة منهم امرأة نسيبة بن سعد أم عمارة تجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو دكانة يترس بظهره فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقع النبال في ظهره حتى أصبح كظهر القنفذ. وهنا ابتدأت البطولات الفردية المستميتة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتمثل فيه دعوة الحق. ولكن أرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد التعب فيه حتى إنه أراد أن يصعد الجبل فلم يقدر، حتى جلس تحته طلحة بن عبيد الله ورفع، والمشركون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من القلة من المؤمنين. وفي هذه الشدة والمحنة عندما يعلم الناس أن رسول الله حي يجتمعون حوله، وهنا يقتنع المشركون بما حصل فينسحبون من أرض المعركة تاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسخنين بالجراح والآلام والشدة، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك شهداء كرام كثيرين. تغير الموقف من حال إلى حال، وبعد ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء، فحفر لهم وكان يقرن بين الذين يحفظون القرآن ويقدم الأقرأ في اللحظ، لم يصل عليهم ولم يغسلهم، وكفنهم بثيابهم وجراحهم. وهذا هو حكم شهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في أرض المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بدفنهم في أرض المعركة، وأمر من أخذ بعض الشهداء إلى المدينة برده إلى أرض المعركة فدفن مع الناس. هذه غزوة أحد، فيها دروس وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، أي بعد غزوة بدر مباشرة. غزوة بدر فيها انتصار كبير، غزوة أحد فيها هزيمة. لماذا؟ ولذلك كانت الهزيمة مؤثرة في نفوسهم، فتساءلوا كما قال القرآن الكريم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أصابتهم مصيبة في أحد، قد أصابوا مثليها نصرا في بدر وفي بداية أحد، قلتم أن هذا كيف ننهزم ونحن المسلمين وفينا رسول الله، وبعد ذلك ينتصر علينا الكفار، كيف يحصل هذا؟ اهتزت العقيدة عند البعض، فرد الله عليهم فقال قل هو من عند أنفسكم. ما هو التقصير؟ لماذا خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لكم لا تتركوا الجبل؟ ألم يقل لا تتركوا الجبل حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير؟ فلماذا تركتم حب الدنيا؟ لقد صدقكم الله لقد ولذلك إذ تحسونهم بإذنه أي يكثر القسم في المشركين حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم أي تقتلونهم يكثر القتل في المشركين حتى إذا فشلتم أي جبلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون عصيتم أمر رسول الله بعد أن رأيتم الذي تحبونه وهو النصر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الغنائم فتركوا الجبل بسبب هذه القلة تغير الموت ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. أيها الإخوة المسلمون صحيح أن الله جل جلاله يؤيد المجاهدين بنصر من عنده بالملائكة ولكن عندما لا يقصرون لا يقصرون في الإعداد المادي ولا يقصرون في التوكل على الله وعندما يخرجون متجردين لله في جهادهم لا يخرجهم مطمع في الدنيا ولا غنيمة ولكن عندما قصر هؤلاء فعصوا أمر القائد وأحبوا الدنيا عند ذلك تغير الموقف وانطبقت عليهم سنة الله التي لا تحابي أحدا ولو كان من أمة محمد ولو كان محمد معهم صلى الله عليه وسلم في القتال. هذا درس كبير إن التقصير في الإعداد المادي يؤدي إلى هزيمة فهذا منه إن الطمع في الدنيا وعدم الخلوص في النية في الجهاد أن تكون لله سبحانه وتعالى يؤدي أيضا إلى هزيمة وهذا هو الدرس المأخوذ من غزوة أحد. وأيضا في حنين وقعوا في نفس الخطأ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اعتمدوا على الكثرة ونسي بعضهم رد النصر إلى الله سبحانه وتعالى فهزمهم هزم الكثرة عندما تركوا التوكل ونصر في حنين القلة الباقية الثابتة مع رسول الله على الكثرة عندما اعتمدوا على الله جل جلاله وثبتوا على أرض المعركة. إنها دروس من الغزوات. والدرس الثاني المأخوذ من غزوة أحد أن الله جل جلاله يربي الأمة المسلمة بالأحداث وليس بالتوجيه والكلام فقط. لذلك أخذت غزوة أحد مساحة واسعة من القرآن الكريم لأهميتها. لذلك تكون ذكرى وعطرة لمن أراد أن يعتبر من المسلمين. إن هذا الدين أراد الله جل جلاله أن لا يتحقق في الأرض وواقع الناس إلا بجهد البشر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه مشيئته وهذه هي إرادته وهذه هي سنته في الحياة. بقدر ما يبذل الناس في سبيل الله لنصرة دينهم يحققون النتائج وبقدر ما يقصرون لا تتحقق هذه النتائج الجيدة وإنما تتحقق الهزائم. وهذه هي نصوص القرآن تبين هذه القضية. أيها الإخوة المسلمون إن الأحداث الشديدة والابتلاءات العظيمة هي التي تربي الناس. لذلك انسحب المنافقون من نصف الطريق لقيادة عبد الله بن أبي عندما جد الجد. ولذلك نجد القرآن الكريم يركز على الابتلاء والامتحان لتربية الأمة المسلمة. قال الله جل جلاله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء يخرج الناس على حقيقتهم منافقين أو مؤمنين. وقال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن المحنة ويقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إن الله يعلم قبل المعركة يعلم المؤمنين ويعلم المنافقين ولكن الله جل جلاله رحمة منه بعباده لا يؤاخذهم على النوايا وإنما يؤاخذهم على أعمالهم الظاهرة لكي لا تبقى لهم حجة يوم القيامة لذلك عندما يبرز النفاق ويظهر على الناس هنا تظهر حقيقة المنافقين وتظهر حقيقة المؤمنين ويأخذ الله الناس بأعمالهم الظاهرة وإنما ولكنه يعلم قبل المعركة من هو المنافق ومن هو المسلم ولكن لا يأخذ الناس إلا بأعمالهم رحمة منه وفضلا وإحسانا والدرس المستفاد الثالث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بإن تحقق هذا الدين وانتصر ولكن هذا الدين من منهجه أيضا أن يأخذ الناس للتربية مراعيا فطرتهم وضعفهم البشري صحيح أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعضهم هرب من المعركة وبعضهم استولت الدنيا على قلبه وأراد الغنائم ولذلك عفى الله عنهم عن ذلك فبينت الآيات أن هؤلاء أن تناولهم الضعف ولكن الله لم يطردهم من رحمته وإنما رباهم بهذه الأحداث حتى أصبحوا القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الشريعة ويقوم عليها هذا الدين إلى يوم القيامة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الرسول يدعوهم وهم هاربون إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا تولوا هربوا عندما التقى الجمعان إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي تجهلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ضعف بشري أثناء المعركة يذكره القرآن ويعفو لأن غزوة أحد كانت في بداية معارك المسلمين فعفى الله عنها ولكن عندما كبر هؤلاء ومرت الأحداث عليهم لم يكن منهج العتاب معهم كذلك في غزوة تبوك تخلف ثلاثة فنزلت آيات كثيرة لم يتب الله عليهم إلا بعد 50 ليلة من الندم والعذاب الشديد الذي أصابهم الذين تخلفوا عن تبوك بعد ذلك في السنة 9 من الهجرة أما في أحد في البدايات عفى الله عنهم ويستفاد من غزوة أحد أن الدعوة الإسلامية أي دين الله عز وجل أقدم وأكبر وأتقى من الدعاة عندما شاع بين الناس أن محمدا قد قتل ألقى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله بأيديهم واستسلم فجاءتهم هذه المصيبة فينزل القرآن يصحح لا إنكم آمنتم بالله وتوكلتم عليه فإن مات محمد فدين الله باقي إن الدعاة يجيئون ويذهبون ولكن الدعوة الله عز وجل تبقى على مر القرون إن البشر كلهم إلى فناء وإن دين الله جل جلاله دائما إلى بقاء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إذا الدعوة إلى الله أقدم من محمد ومن معه قد خلت من قبله رسل ليس واحدا هو وأكبر أيضا إن مات محمد فالدعوة باقية يجب أن تؤمن بها ولذلك هذا يعلمنا إن مات رسول الله فدين الله باقي، وإن مات علماء أو بعض دعاة الإسلام إلى الله عز وجل فدعوة الله قائمة، ذلك لأن المسلم أسلم وجهه لله وهو محسن، فإن مات قائده أو إمامه فإنما هو مؤمن بالله، ولذلك تكون الدعوة أكبر من الأشراف، ولا عصمة إلا للرسل، فإن انحرف داعية إلى الله عز وجل أو أخطأ فهو إنسان يصيب ويخطئ، ونصحح له الخطأ ولا ننجر وراءه، ونستمسك بالعروة الوثقى التي هي الأصل دين الله عز وجل، لأن دين الله أكبر من الأشراف. ولذلك عندما مات النبي فعلا صلى الله عليه وسلم وقف عمر يقول للناس: من يقول بأن محمدا قد مات فسأضرب عنقه، وهو يخطب في الناس من شدة المصيبة، محمد لا يموت. فأتى أبو بكر رضي الله عنه فصحح: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. درس كبير في الدعوة إلى الله عز وجل. ويستفاد من غزوة أحد أن المؤمن إن انهزم في معركة عسكرية يجب أن لا ييأس، كما قال القائل: إن الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولذلك عندما بعد أحد مباشرة وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا سفيان ندم ومن معه لماذا لم يكملوا طريقهم إلى المدينة ويقضوا على المسلمين فيها، وهنا خرج النبي بمن معه خارج المدينة إلى حمراء الأسد ينتظر أبا سفيان، لا يريد أن يبيت أصحابه على جراحهم وآلامهم ونفوسهم التي تعاني من الهزيمة ومرارتها، فخرج بهم إلى أبي سفيان، ولم يخرج معه إلا من كان في أحد فقط، فخرجوا معه بجراحهم، ولم يسمح لأي كان بالخروج إلا جابر بن عبد الله فقط، خرج الذين كانوا في أحد فقط بجراحهم، واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. وفي هذه الأثناء يأتي معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله مسلما، فيأمره رسول الله أن يبلغ أبا سفيان بأن محمدا قد أعد لقتاله، ويتشوق للحرب لكي يخلل أبا سفيان ومن معه، ويصل الخبر إلى أبي سفيان فيقول: والله لقد أعددنا لكي نعيد الكرة على محمد. وهنا يفت في عضد أبي سفيان ويترك المسير إلى رسول الله ويرجع إلى مكة المكرمة، ويرسل رجلا إلى رسول الله يخبره بأن أبا سفيان قادم لكي يخوف النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يصل الخبر إلى رسول الله في حمراء الأسد وهو ينتظر 3 أيام قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نسلم على المعركة بمن معه. لذلك نزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأخيرا لكي لا يأس ولا يحزن المؤمنون من هزيمة أحد يواسيهم رب العالمين، فيقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح أي في أحد فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ اختيار، يختار الله من المجاهدين الشهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا بالحزائم والنصر ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنة لها ثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لذلك من مات شهيدا يفرح أهله لا يحزنون، لأن الشهيد حي. هذه عقيدة المسلم، إن الحياة لا تنتهي بالموت، الذي ينتهي بالموت الحياة الدنيا، والحياة الآخرة أبقى وهي الحياة التي تستحق الاعتبار. ولذلك قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في أحد وفي غيرها أمواتا بل هم أحياء. الله يقرر هذا، أحياء عند ربهم يرزقون كما يرزق الأحياء في الدنيا، فرحين بما آتاهم الله من فضله نتيجة للشهادة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، إن الحديث عن الجهاد شيق، إن الحديث عن غزوات رسول الله في هذه الأيام ضرورة لكي نصحح الأخطاء. كيف ينتصر اليهود على المسلمين؟ عندما يكون المسلمون مسلمين، يعني يحققون منهج الله في حياتهم كله على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والحكومات، ويتجردون لله عز وجل في نواياهم وأعمالهم، ويعدون العدة المادية المناسبة للحرب، ويتوكلون على الله حق التوكل ويعتمدون عليه حق الاعتماد، عند ذلك يأتي نصر الله. لكن عندما ينسى الناس ربهم ينساهم، نسوا الله فنسيهم، فلماذا يعاتبوه ويحاسبوه؟ كيف يا رب لا تنصرنا ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله لا يخلف الميعاد، قال: إن تنصروا الله ينصركم. فبقدر ما يتحقق في واقع الناس هذا الدين تطبيقا عمليا وتجردا لله عز وجل، يتحقق نصر الله، والله لا يحابي أحدا من خلقه. فالذي لا يتبع منهج الله عز وجل ينساه الله سبحانه وتعالى. قد خلق من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه واغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك القوة وعليك المعتمد، لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا الله، كن معنا. اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.